لا شك أنها عظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما توعد في ذنب بالمحاربة كما توعد في أكل الربا، وبين أن آكل الربا محارب لله ورسوله، وأن الله سبحانه وتعالى قد آذنه، ومعنى آذنه بمعنى أعلمه، يعني أسفر وكشف عن العداوة بينه وبين آكل الربا. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كما يفعل الناس اليوم بين الدول، تعلن الحرب، وإذا أعلنت الحرب بينها وبين طرف آخر معنى ذلك أنها سوغت لنفسها كل محظور، وأجازت لنفسها أن تستخدم كل ممنوع ما دامت الحرب قد أعلنت. وهكذا لا يوجد ذنب الله سبحانه وتعالى أعلن فيه الحرب على فاعله إلا الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا كان أقل وأخف وأيسر وجوه الربا مثل ذلك الذنب العظيم الذي يستوجب محاربة الله ورسوله. قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا، وأربى بمعنى أعظم، أعظم أنواع الربا عرض الرجل المسلم، يعني النيل والأخ والنهش من عرض الرجل المسلم، انتهاك حرمات الرجل المسلم، سواء كان بالسباب أو سواء كان بالإيذاء أو سواء كان بأي وسائل تؤدي إلى خدش عرضه والنيل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من كل وجوه الربا ومن كل أنواع الربا، سواء كانت هذه الأنواع مادية كالتعامل بالبيع والشراء، أو كانت معنوية كالنيل من الأعراض، كالنيل من الأعراض. هذا ما أشار إليه الحديث. قال: ورواه ابن ماجه مختصرا، ورواه الحاكم بتمامه، وقال إنه صحيح. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على حديث جابر في لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه، وعرفنا أن لعن آكل الربا لأنه يأكل المال الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسم نبت من سحت، أيما لحم نبت من سحت، يعني من مال حرام، فالنار أولى به، فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا. وقلنا إن هذا قد يكون من باب الخبر وقد يكون من باب الإنشاء، فإن كان من باب الخبر فهو إخبار بأن الله قد طرده من رحمته، معنى لعنه يعني طرده من رحمته، بمعنى أنه لا يستحق رحمة الله. ولهذا جاء في وعيده الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة عندما يأتي الناس لرب العالمين، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كلما قام سقط. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عقوبة لهم. هذا بالإضافة إلى اللعن والطرد من رحمة الله، زيادة على ذلك أنهم محاربون لله. وليتصور الإنسان إذا كان محاربا لله، بينه وبين الله تقطعت كل العلائق، فالله لا يقبل منه عدلا، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه مهما قدم، مهما أراد أن يفتدي عن نفسه لا يقبل الله منه، لأن هذا محارب لله. قد شهر السلاح، قد شهر الخصومة والعداوة بينه وبين الله، فأي رحمة تبلغه، وأي رحمة تنزل عليه، وأي عفو يناله ما دامت هذه حاله. ولذلك قال لعن الله آكل الربا وموكله، يعني الشخص الذي يعطيه، من يستلف بالدين ويزيد في المال، هذا أيضا ملعون، لأنه قد أعان آكل الربا على أكله. وكاتبا، وذلك لأنه إنما يفعل من باب الإعانة، وربما ناله شيء، لأن الكتبة لهم جزء من هذا المال، ولما كان خبيثا ولما كان معينا على الخبيث استحق تلك اللعنة. وشاهدا، أي ومن يشهدان عليه، لأنهم يشاركون، ولأن الأولى بهم أن يأمروا بالمعروف. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. فإذا طلب وطلب من أن يشهد يقول لا، لا أشهد على باطل، ولا أشهد على زور، ولا أشهد على محرم، وينصح ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال، يقول هنا والمراد من موكله، أي من الذي يؤكل الربا، الذي أعطى الربا، لأنه ما تحصل الربا إلا منه، فكان داخلا في الإثم. وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور، ولتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد حان موجبه، وذلك إن قصد وعرف الربا، وعرف بالربا. وورد في رواية لعن الله الشاهد، يعني قال وكاتبه وشاهده، والمعروف أن الشهادة في كثير من الأمور إنما تقوم باثنين، برجلين أو برجل وامرأتين أو بأربع نسوة، فكيف يكون التعبير بالفرد؟ كيف يكون التعبير بالمفرد وشاهدة؟ لعن الله الكاتب والشاهد، يعني واحد منهما يستحق اللعنة والآخر لا. أما المراد بقوله والشاهد، كيف نخرج هذه الرواية أو نقول إنها بينها وبين رواية شاهدين تعارض فنقدم رواية الشاهدين على رواية شاهد؟ ها يا محمد يونس، ماذا تقول في هذا؟ على سبيل التغليب؟ لا، التعبير هنا على سبيل الجنس، يعني وجنس الشاهد. هو قال في الرواية الأولى وشاهدين، طيب هذا المرابي لا يكتفي بشاهدين، قد يزيد على شاهدين.
أي شاهد؟ ها؟ رجل وامرأة،
يزيد على شاهدين، يريد أن يستوثق لنفسه ياتي بأربعة شهود، وإن كانوا أربعة كل واحد منهم ملعون، لأنه ليس المراد العدد وإنما المراد جنس الإيه؟ جنس الشاهد. قال وورد في رواية اللعن الشاهد بالإفراد على إرادة الجنس. فإن قلت يعني يقول طيب هذا الحديث قد يعارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه سأل الله وطلب من الله أن كل إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعنه يجعلها الله رحمة عليه، يبدل اللعنة إيه؟ رحمة. فإذا قال لعن الله آكل الربا على هذا الوعد تتحول اللعنة إلى إيه؟ إلى رحمة. فإذا الأمر لا يكون وعيدا وإنما يكون إيه؟ وعدا. بعد أن كان الأمر وعيد يصبح الآن الأمر إيه؟ وعد. إيش الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد بالخير والوعيد بالشر. والوعد بالخير إيش مصدره؟ إيش الفعل المشتق من يعدو؟ يعد فعل مضارع، الفعل الماضي وعد. والوعيد إيش الفعل الماضي من
توعد؟
لا، أوعد. أوعد وعيد، تقول أوعد إيعاد فهو وعيد. ها؟ ووعد يعد وعدا، وأوعد يوعد وعيدا. ولهذا ورد عن الشاعر قوله وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، يعني أنا إذا وعدته بالخير أفي، وإذا أوعدته بالشر أسامح. هذا معنى قولي وإني وإن أوعدته، يعني أوعدته بالسوء، أو وعدته أي بالخير لمخلف إيعادي، أخلف الإيعاد يعني لم ينفذه، وإخلاف الإيعاد يعد كرما ومدحا ولا يعد ذما؟ لا، إخلاف الإيعاد مدح، لأنه يتركه إلى ما هو خير، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال هنا يقول فإن قلت حديث اللهم ما لعنت من لعنة فاجعلها رحمة أو نحوه، وفي لفظ ما لعنت فعلى من لعن يدل على أنه لا يدل اللعن منه صلى الله عليه وسلم على التحريم، وإنما كأن النبي قصد باللعن أن تستبدل بالتوبة وبالرحمة، وأنه لم يرد به حقيقة الدعاء على من أوقع عليه اللعن وهو آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قلت يعني هذا لا يرد، هذا الاعتراض لا يرد. قلت ذلك فيما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل لمحرم، أما إذا فعل محرما فإنه والحالة هذه يستحق اللعن، لأن الله تعالى لعن الكاذبين ولعن الفاسقين، ها، فيكون هذا منهم. أما اللعن لغير الفاسق والكاذب ولغير مرتكب الجرم، هذا هو الذي يبدل من لعن إلى رحمة. قال: أو كان اللعن في حال غضب منه صلى الله عليه وسلم، وهل يكون ذلك؟ هل يكون ذلك في حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن شخصا لا يستحق اللعنة وإن كان في حالة الغضب؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت: لا تكتب كل ما تسمع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، يعني وقد يقول شيئا في حالة الغضب على غير واقعه، وقد يقول شيئا في حالة الرضا على خلاف أمره. فقال صلى الله عليه وسلم له: اكتب والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا. فإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب إنسان فهو مستحق للعن. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا أيسرها بالإثم، مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. قال: رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححا، وفي معناه أحاديث. وقد فسر الربا في عرض المسلم بقوله السبتان بالسبة، يعني يلعنه أو يسبه إنسان فيكير له السباب أكثر من مرة. وفي الحقيقة هل هذا هو الربا؟ لا، وإنما المراد أربى الربا، أعظم الربا أن تنال عرض أخيك المسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن سباب المسلم فسوق، وإن قتاله كفر؟ فهذا بهذا المعنى، وليس المراد أنه يجري الربا إذا شتم الإنسان فرد عليه الشتمة مرتين أو ردها أغلظ يكون ذلك الربا. لا، ليس المراد به هنا المعنى المادي، وإنما المراد به، وأفعل التفضيل هنا هل هو على بابه أربى الربا أو ليس على بابه؟ المراد به أن مجرد شتم وانتهاك عرض المسلم يكون أعظم أنواع الربا، أعظم أنواع الربا. ثم قال: وفيه دليل على أنه يطلق الربا على الفعل المحرم وإن لم يكن من أبواب الربا المعروفة، لأن الربا اشتهر في المعاملات وفي أخذ الأموال بغير حق، أما في الأعراض فلم يكن معروفا. فدل ذلك على أن الربا يجري في الأعيان وفي الجواهر وفي الأعراض. قال: وتشبيه أيسر الربا بالإتيان الرجل أمه لما فيه من استقباح ذلك عند إيه؟ عند العقل. استقباح ذلك عند الإيه؟ عند العقل. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. قال: متفق عليه.
عندنا إشكال في حديث جابر.
إيش الإشكال؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكتبه، فهناك الكثير من الناس عندنا في بلادنا أن دولة تبيع التراب لقطعة أرض لإنسان، وبعد ذلك هو لا يجد ما يشتري به تلك القطعة، فيعطيه البنك الحكومي المتعامل بالربا، يعطيه قرضا لبناء المسكن إلى أجل عدة سنوات مقابل نسبة ربوية تزيد كل سنة، فهذا الإنسان يجد نفسه مضطرا إلى دفع هذه الربا إلى هذا الربا، وإلا فإنه لا يجد أين يسكن. هذه النقطة الأولى. الثانية هي أن الكثير من المسلمين يعملون في البنوك الربوية، والشبهة واردة، فهو يعمل في إدارة البنك، وحتى وإن لم يباشر عملية الربا إلا أن له يدا فيها عن طريق الكتابة وعن طريق حمل تلك الأموال وعن طريق الصرف وتسليم الأموال الربوية وما إلى ذلك. إذن فهل هذين الشخصين يجري عليهم الحكم الوارد في هذا الحديث، الوعيد الوارد في هذا الحديث، أم لا؟
أما الأول وهو من يقترض من البنوك الربوية ليبني، هل حياته تتوقف على هذا البناء؟
يستطيع مثلا هناك من يكون يسكن عند شخص ربما عشر أشخاص.
إذن فأصبح الأمر ليس ضرورة.
نعم ضرورة،
ليس ضرورة، بل هو من الكماليات والحاجيات، والكماليات والحاجيات لا تبيح المحرم.
متفقون على هذا، لكن السكن يعني ضروري جدا، فهو في ضيق.
مهما كانت سكن ليس ضرورة من الضرورات الشرعية.
أين يسكنه وأولاده؟
لأن الضرورات الشرعية بإمكاني أن يستأجر، وبإمكاني أن يبقى كما هو، وبإمكانه أن يقترض بغير الربا، وبإمكانه أن يعمل ويوفر. لكن الذي نحن عليه الأيام هذه أن الإنسان إنما يبني الدار للكماليات، يكفيه أن يسكن في غرفتين فيبني فيلا بعشر غرف ويقول أنا مضطر. هذا ليس اضطرارا. الضروريات التي تبيح المحرم ما يتوقف عليها حياة الإنسان، يعني لو لم يفعلها يموت.
أنا أعرض عليك المشكلة كما هي.
أعرف أنا المشكلة هذه، لأن المسلمين تهاونوا في حقهم، تهاونوا في حدود الله، واعتبروا كل كمالية اعتبروها ضرورية. يأتي الرجل ويستلف بالربا لأنه يريد أن يقيم حفلة ماذا؟ عيد ميلاده 50 و60، ويسوق فيها الخمور ويأتي فيها بالمغنيين. قالوا هذا شيء ضروري. أي ضرورة في هذه؟ الإنسان يريد أن يشتري، يذهب ويشتري أفخر الثياب، يشتري البدلة الفخمة التي تساوي كذا 1000، يشتريها بالكريديت كارد ويدفع عليها الربا ويقول ضروري. وأي ضرورة في هذه؟ كل هذه ليست من الضروريات. فلا ينبغي لنا أن نحمل الإسلام هناتنا وبلائنا ونقول ضرورة، الناس هو قبل أن يأخذ الأرض هذه عايش ساكن، والله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لماذا إذن ندعي الضرورة في أمور ليست ضرورية من أجل أن نرتكب المحرم؟ واضح؟ فهذا ليس ضرورة. لما تصير ضرورة ذاك الوقت، الإمام مالك كان إذا سئل يقول وقعت ولا ما وقعت؟
هذه وقعت.
فإن ما هي ضرورة، نحن ننازع في كونها ضرورة. ما دامت ليست ضرورة إذا لا تبيح المحظور.
كل إنسان يطرح سؤاله حسب البيئة التي يعيش فيها، نتكلم عن هذه.
إذن اسأل أهل البيئة التي تعيش فيها، لا تسألنا نحن ما نعرف هذه البيئة. نحن نجاوبك على ما نعرف من هذه البيئة. في هذه البيئة السكنة متوفرة بالإيجار، وهي ليست ضرورة أن تقترض بالربا من أجل أن تبني خصرا فخما.
هذا متفق عليه شيخ، لكن لاحظ يعني ما عندنا مثلا غرفة واحد يسكن فيها 15 فرد، 15 واحد، وصاحب البيت كل يوم يقيم عليه الدنيا ولا يقعده، كل يوم مهدد بالطرد في كل مكان، دائما معه مشكلة.
لو كان المسلمون متعاونين لاستطاعوا أن يخرجوا من هذا الأمر، لكن مع الأسف النظرة ليست نظرة إسلامية، ليست نظرة إسلامية، وإلا كان بالإمكان أن يتعاون الناس ويشترون. نحن عندنا مبدأ التكافل. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المجاهدون كانوا في يوم بدر، اتفق مجموعة من الناس على أنهم يجاهدوا ويقاتلوا، وأن ما يغنمونه شركاء. اليوم التعاونيات بإمكاننا أن نقيمها بالأموال الحلال وطرق أموال الأبواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان ذا جدة، من كان ذا ظهر فليعد على من لا ظهر له. أنت انظر اليوم للمسلمين، عنده عمارة من 4 أدوار فيها 4 أو 5 شقق فاضية، يقول لا أنا ما أؤجرها لأني أبغى أزوج فيها ولدي بعد 20 سنة، وهذه مدخرها بعد 10 سنوات سترتفع القيمة، حتى إذا ما بعتها أبيعها بالسعر المناسب. فهل هذا من أعمال المسلمين؟ أي مجتمع مسلم هذا الذي نتكلم فيه ونريد أن نحل جزئية على حساب جزئيات كثيرة، وندعي أن هذه ضرورة؟ ليست ضرورة. لو أن المسلمين فكروا تفكيرا جادا وبدأوا برنامجا عمليا، هذه الآن مثلا البنوك الإسلامية بدأت تعمل وتعمل شيء شبه خرافي، الأرباح فيها خرافية والأموال فيها مكدسة، وهي تبحث عن المشاريع. لو وجدت الناس المسلمين، لماذا إذن لا يفكر المسلمون في هذا؟ المسلمون في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعانون، وكان اليهود بأيديهم الأموال، ماذا كان النبي يفعل؟ لقد ربط على بطنه الحجر اليوم واليومين والثلاثة حتى لا ينذل يهودي يقرضه بالربا، مع أن المسلمين كانوا في ذلك الحال في حاجة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غزوة الخندق لما تألبت عليه الأحزاب وتجمعت عليه، ووصف الله المسلمون الوصف المشهور: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وصل الأمر المسلمين إلى هذه الحال. قال النبي مستشيرا: أنا أرى أننا نصالحهم على ثلث ثمار المدينة، ندفع بهم سوء. فقال الصحابة: هل هذا وحي؟ ولا رأي؟ قال لا رأيا. قال والله في أيام الجاهلية يوم أن كنا كفار ما كانوا يذوقون التمر إلا إيه؟ إلا بيعا أو قرا، يعني إما يشتروه وإما نعطيهم هو ضيافة. وبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينة، والله لا نعطيهم منها شيء. هكذا كان المسلمون يفكرون. واليوم الأمر متيسر، وأنا لا أشك لحظة في أنه لو وجد العمل الصالح والناس المؤمنون والحريصون على إقامة شريعة الله حتى في عقر دار أهل الكفر لاستطاعوا ولتيسر لهم ذلك ولتمكنوا. فما بالك في بلد، نحن لا نقول إن هذه البلاد بلاد كفر، لا، هي بلاد إسلام ما دامت شريعة الله فيها قائمة، وما دام صوت الله فيها ينادى والصلوات تؤدى. والله إن الناس بس يحتاجون إلى التوجيه، لو وجدوا الداعية الصادق يأتي الداعية يدعو ويقول ويطرح من النظريات ما يطرح، وعند التطبيق والتنفيذ هو أول إيه؟ من لا يستجيب. لماذا؟ والله القروش اللي حوشتها يا دوب تكفيني. إذن كيف ترجو الحل وأنت لا تسهم فيه؟ وكيف تريد من الآخرين أن يدفعوا وأنت لا تدفع؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما هكذا كانوا يفعلون. كان الواحد منهم يضحي وهو الذي يبدأ وهو الذي يفعل، فيتأسى الناس به. اليوم لو أن الإنسان أخذ هذه الأرض، ليس من الضروري أن يبني بها ذاك البناء الشاهق. الصحابة رضوان الله عليهم أول ما قدموا المدينة سكنوا في المسجد، والصفة معروفة، الأخوة، التآخي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن الربيع لما قدم النبي المدينة آخى بينه وبين مين؟ عبد الرحمن بن عوف. وهل كانت بيوتهم قصور؟ النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي كل زوجة في حجرة، البيت كله حجرة واحدة، 9 زوجات كل زوجة في حجرة، بيت مستقل. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع؟ جاءه قال ما دام النبي آخى بيننا هذا مالي نقسمه بيننا، انت خذ نص وانا اخذ نص، وانا عندي زوجتين انا اوريك الزوجتين، من اخترت منهم اطلقها لك حتى تتزوجها اذا انقضت عدتها. هكذا كان من قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة إيه مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم جور. لكن هؤلاء أيضا قوبلوا بأناس ما كانوا يتصيدون الفرص ويستغلون طيبة هؤلاء الناس، لا، كانت نفوسهم أكرم وأعز. قال له بارك الله في زوجتك، بارك الله لك في أهلك ومالك، أنا رجل تاجر دلوني على السوق، فين السوق؟ فكان يذهب ويشتري الجمل بالخطام، بكم؟ بدرهم، بدرهمين، بدينار، يبيعه ويستثني الخطام ويبيع الخطام لوحده، مكسبه هو ايه؟ الخطام. وبعد فترة من الزمان جاء عبد الرحمن بن عوف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصفرة عطر أصفر قد تطيب به، قال له مهيم ما الخبر؟ قال يا رسول الله تزوجت. قال كم سخت لها؟ قال وزن نواة ذهبا، المهر وزن نواة ذهب. من فين حصلوا؟ من التجارة. ما قال لي عبد سعد بن الربيع أعطيني. عبد الرحمن بن عوف يوم أن توفي نصيب 4 زوجات إلا هو الثمن كان يزيد على المليون، يزيد على المليون نصيب كل زوجة من الزوجات إلا هو مجموع 4 زوجات يساوي الثمن، كل واحدة ربع واحد من على 8 أو واحد أو نصف الثمن، إذا قسمت على 4 يصير 1/32، مو كذا؟ 1/32 من ماله أكثر من المليون، يعني كان عنده أكثر من 32 مليون. هذا أقل ما يقدر. فإذا العملية تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى تعاون بين المسلمين. لما اشترى هذا أو الأرض المنحته الدولة الأرض يبني جزءا جزءا. قد تقول الدولة تطلب منه نظاما معينا وبرنامجا معينا، يمكن أن يجتمع الاثنين والثلاثة ويعملون للأول فالأول فالأول وهكذا. المهم أن هناك حلول إسلامية وعملية لمن أراد أن يبحث، لكن هذا كله لا يخوله أن يأخذ الربا، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى حسبه يعني ايه؟ وهل تريد اكثر من هذا الوعد؟ وهل تريد اكثر من هذا الالتزام؟ كل ما في الامر نق سريرتك واتق الله، والله يقول اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كان فيك ذرة من إيمان، وإن كنت مؤمنا كامل الإيمان، وإن كنت تريد أن الله يحقق لك ما وعد به، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا على قول العامة شيلوا على رؤوسكم، فإن لم تفعلوا، إن لم تتقوا ولم تؤمنوا ولم تذروا ما بقي من الربا، إيه ما هو جواب الشر؟ هل بعد هذا الوعيد الشديد الواضح الصريح البين الذي لا يحتمل أدنى مواربة، هل بعد هذا نأتي ونقول والله للاضطرار نأخذ؟ لأن الله قال في وقت الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه، لما حرم أكل الميتة حرمت عليكم الميتة والدم، قال إلا ما اضطررتم ولا لا؟ لكنه في باب الربا ما قال، ما قاله في باب الربا. والدليل أنه لا يمكن أن تقترض بالربا وتزعم الاضطرار وتقول أن هذا من باب الاضطرار. لو أن ما عندك شيء، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام في حكم من بات جائع، من بات شبعان وجاره جائع؟ والله لا يؤمن. وهذا الواقع، إن نحن ما نؤمنين، وينطبق علينا ما قال الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا. هذا واقع كثير من مجتمعات العالم الإسلامي اليوم، لأنهم أخذوا الأمور على أن الدولة تتكفل وتعطي، وإذا ما أعطتنا نلجأ إلى باب الربا، وباب الربا سهل نأخذ ونبني على أمل إننا نكسب. إن ما كسبنا ماذا الذي يحدث؟ اليوم من أخذ الربا، لو نظرنا إلى العدد الكبير، غالب من اقترض بالربا لكي يبني بيت هو مؤمل أنه يبني وأنه يؤجر منه جزء وأنه يوفر مال الربا وأنه سيدفع للبنك نصيبة ويبقى معه شيء. فالذي يحدث أنه بعد 6 أشهر يأتي البنك ويحجز على بيته لأنه ما سدد، لأنه ما انتهى. وخبراء البنوك يعرفون كيف يحجزون على بيتك، لا يعطونك المال الكافي، فتضطر إلى أنك تبحث عن إيه ما يكمل، وإذا لم تكمل ما تستطيع أن تؤجر، وإذا لم تؤجر ما تستطيع أن تسدد، وإذا لم تسدد كانت النهاية أن حجزوا عليك بيتك وأخذوه منك وأخذوا بقية الباقية. وهذا هو تحقيق قول الله تعالى: يمحق الله الربا. ها؟ وهذا هو تحقيق قول الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يكفيك الحالة النفسية التي تعيشها وأنت مقترض من البنك، والفكر الذي تصرفه كيف تسدد، هل تسدد الأصل ولا تسدد الفائدة؟ ها؟ لأن الفائدة تتضاعف كل سنة. إذن فعلينا أن نعيد النظرة، وعلينا أن نعرف ما هي الضرورة. ليس كل احتياج ضرورة، وإنما الضرورة ما يتوقف عليها استمرار الحياة. وعلينا أن نقتصد، وعلينا أن نبني أمورنا على الإيمان وعلى التخطيط السليم. أنا لا أقول أنك لا تفعل شيء وعيش في الشارع، لا، خطأ، وهذا الإسلام لا يريده. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. اليوم لو أن الناس أصحاب المدن والمسلمون عملوا في كل مدينة جمعية إسلامية، دفعوا لها أموال الزكاة وتبرعوا لها بالكفارات ودفعوا لها كل ما يلزمهم من حقوق، وبدأ الناس يتصرفون في مثل هذا، ووجد المسلمون الراشدون، ووجد المسلمون المخلصون، وبدأوا يعملون لله، ويعملون يبنون المجمعات السكنية، والله لو فعلوا ذلك لاستطاعوا ولخرجوا من هذه المآسي، ولا ارتفعت يعني هاماتهم. اليوم مثل يضرب في بلد من البلدان، بلد كافر، زيادة على أنه كافر هو أيضا بلد شيوعي أو اشتراكي، لكن المسلمون فيه ما تلقى واحد منهم إلا ويقول لك أنا مسلم، لا تجده في مهنة مهينة، ولا ترى عليه آثار العجز والفقر، بل كلهم أغنياء، وكلهم أصحاب ثروة، وكلهم يسكنون في أحسن الأماكن. لماذا؟ لأنهم عرفوا كيف يطبقون مبادئ الإسلام، كيف يتعاونون، كيف يتكافلون. الواحد منهم يدفع في كل شهر 1% من مرتبه للمشيخة الإسلامية. المشيخة الإسلامية فيها وهبها الله ناس مخلصون ينظمون لهم كل شيء، يبنون لهم كل المساجد، في كل أسبوع يفتتحون مسجدا. لحوم الأضاحي، فكرة لحوم الأضاحي وبنك التنمية الإسلامي وتوزيع اللحوم يعني تقوم على الربا. فالشخص الذي، لأن النبي يقول لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، فهؤلاء الذين يباشرون هذه الأعمال لا شك أنهم يقعون في الربا ويقع عليهم هذا الوعيد. لكن إذا كان موظف يعمل في البنك لا يشتغل في هذا الجزء، في هذه الجزئية، لا تستطيع أن تقول إنه أمواله حرام. نعم نقول إن مال البنك يختلط فيه الحلال والإيه والحرام، شأنه شأن أموال التاجر الذي يغش يختلط فيه الحلال والحرام، أموال المزارع الذي يأتي إلى المحصول ويغش فيه ويجعل الرديء من أسفل ويوجه البضاعة ويبيعها على أنها، فهل الأمر اقتصر فقط على هذا الجزء؟ ما في شك أن من يباشر هذه الجزئية من العمل يعد واقعا تحت هذا الوعيد.
لكن مشكلة كثير من أحيانا الأمر يتلبس عليه فهو لا يعرف، يعني هو يساهم في أن هذا البنك يقوم على الربا. لو قلنا له لابد يعني تستقيل من منصبك، ولو كل المسلمين،
نحن ما قلنا له استقيل من منصبك، لكن نقول له تجنب هذا لأنه عادة البنوك هذه فيها أقسام، القسم الذي يسمونه بقسم الديون، قسم الأرباح التي تكون فيها نوع من الربا هذا، لكن في عندك أنواع أخرى، القسم التجاري، القسم الاقتصادي، القسم الزراعي وما إلى آخره. ومع الأسف أن هذه البنوك يعني لعل هذا مقصود من مقصودات أعداء الإسلام، أنهم جعلوا كل اقتصاد المسلم الناس مرتبطة بالبنوك، وأدخلوا من ضمن تعامل البنوك هذا النوع من من التعامل حتى يفسدوا على المسلمين حياتهم. ولو أن أرجع كما أقول، لو أن المسلمون تنبهوا، اليوم توجد مشاريع البنوك الإسلامية والتي تتعامل بدون الربا، وفي الحقيقة حسب ما يخبر الناس الذين يتعاملون معها أنها ناجحة نجاح لا يوجد في البنوك الربوية.
الذي يضع ماله في هذا البنك.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، وتشفوا بمعنى لا تزيدوا، بضم المثنات الفوقية، بشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة، أي لا تفضلوا، لا تزيدوا أو لا تفضلوا بعضها على بعض، يعني لا تبيع ذهب 120 ب100 لا يجوز، ولا تبيع في الوزن بزيادة، ما دام النوع واحد يجب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تبيع الورق بالورق، والورق هو الفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، أي لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. منها، الضمير في منها هل يعود على الجنس الواحد ولا يعود على الجنسين؟ ظاهره أنه يعود على الجنس الواحد، يعني لا يجوز مثلا أن آتي أنا ب100 جنيه من الذهب وأبيعها لشخص ب100 من الذهب أيضا، لكن قد يختلف نوع الجنيه، على أن يعطيني المبلغ غدا أو مساء، إذا كان في المساء يقول لي في الصباح، وإذا كان في الصباح يقول لي في المساء أو غد، لا يجوز، لأنها إذا تساوى الجنسان يشترط في البيع شرطين اثنين. الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني التقابض في المجلس. التقابض في المجلس، فلا يجوز بيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد أو استزاد، من زاد هو إذا كان معطي، أو استزاد أي طلب الزيادة إن كان آخذ، فقد إيه؟ فقد أربى، أي فقد وقع في الربا. إذن هذا النوع من البيع ذهب بذهب إيش يسمى؟ يسمى بالصرف، يسمى، والصرف قد يكون بالجنس وقد يكون بغير الجنس. إذا كان بالجنس أن يكون ذهبا بذهب أو فضة بفضة، أما إذا كان من غير الجنس كان يكون ذهب بفضة. اليوم ننزل نحن العملات منزل الإيه؟ منزل الأجناس، دولار بفرنك، ريال بدولار، لابد أن يكون يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس لابد أن يكون يدا بيد. أما التفاوت فهذا مسموح فيه إذا اختلفت الأجناس، لكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن عندنا في باب الربا في الصرف، إن كان من جنس واحد، إن كان من جنس واحد، يعني مثلا اليوم أنت عندك ورقة ذات 500 ريال، تريد من شخص أن يعطيك بدلها 10 ريال، فلا بد أن يعطيك 500 وفي المجلس. فلو أعطاك 490 فهذا ربا، ولو أعطاك 510 فهذا ربا. قد تقول إن الورقة باعتبار واحدة مطلوبة، والورق 10 ليس بمطلوب ويزحم الجيب وما إلى ذلك، هذا ليس له اعتبار، وإنما الاعتبار ما دام من جنس واحد لا بد من التساوي والتقابض.